الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة في بعض القرى والأرياف وبعض المدن العراقية. لما يموت لهم ميت يوضع الميت في موضع وفي التابوت ويجعلوه على جنب أو يبنوا عليه بناية، ثم إذا تسنى لهم روحة إلى النجف الأشرف مثلا يأخذونه معهم وينقلون إلى المشاهد الشريفة. هذا يسموه التوديع، يودعوه هناك أو يودعوه في الغري ويتركوه ويدفنوه هناك. فالدفن الأول مو دفن، وإنما هو جعل في تابوت وترك مدة من الزمن إلى أن يتسنى لهم الروحة إلى النجف الأشرف. هذا لا يجوز، لا بد من دفن الميت. نعم يدفن ويوارى في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة، يعني جميع مراسيم الدفن يجرى عليه، ثم إذا تسنى لهم نقله بدون هتك حرمته جاز ذلك. يعني مثلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام تسنى لهم يروح النجف ويودوا يدفنوا هناك باعتبار هناك مدفن أفضل من هنا، ينقل بإذن الولي على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته. هذا القدر جائز. أما اللي متعارف بأنه يجعلوا في مكان ثم في تابوت مثلا ثم يؤخذ و ينقل، هذه الحركة هذا الذي يسمى التوديع المتعارف عندهم هناك هذا غير جائز. مسألة أخرى، إذا وضع الميت في سرداب هل يجوز فتح بابه والنزول إليه وتركه، يعني مثلا توديعه وشي من هالقبيل؟ يقول ما دام أن هذا السرداب إذا فتح بابه تنكشف الجثة ما يجوز فتح الباب، يعتبر هذا باب للقبر ولا يجوز فتحه. إذن إذا كان يظهر الجسد لو فتح لا يجوز، أما يجوز فتح وإنزال ميت آخر مثلا في إذا لم يظهر جسد الأول، بأن جعل في لحد مثلا سرداب ما في عندنا احنا في العراق، في ايران موجود المقابر سراديب، السرداب هذا مثلا كأنه الارض كالجدار وفيها لحود، لحد وراء لحد، مثل هذا ممكن اذا كان اللحد مغطى ومبني باللبن زين وما ينشاف الجسد يجوز ان يوضع مثلا لحد اخر ويجعل فيه أيضا. أما إذا كان تنكشف الجثة إذا فتح الباب ما يجوز وضع أصلا وضع جسد آخر، ما يجوز. إذا مات ولد الحامل وهو في بطنها شي يعمل إليه؟ يقول إن أمكن إخراجه صحيحا سالما يخرج. إذا ما أمكن إلا بتقطيع جاز ذلك حتى لا تتضرر الأم ويتحرى الأرفق فالأرفق. أما إذا ماتت هي والجنين لم يموت ماذا يعمل؟ يعمل لها عملية بعد ويخرج الطفل، يشق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته بحيث لا يصير في مكان آخر وتصير عليه فيه مماته. المهم الآن طبيا عرفوا وين المكان بالضبط اللي يستطيع أن يخرجون من هالجنين، فمن أي جانب كان إذا كان فيه حياته تشق شق بطنها ويخرج جنينها للحي، ثم بعد ذلك يخاط بطنها ويجرى عليها مراسيم الدفن. لو وجد بعض الميت بعد حادث بعد تفجير بعد كذا ووجد بعضه وفيه الصدر، دل جسد المكان اللي فيه الصدر يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه ويدفن، يعني جميع مراسيم من تغسيل وتكفين وتحنيط ودفن يجرى عليه ما دام الصدر موجود. أما إذا كان الصدر وحده أو بعضا هل يجرى عليه؟ يقول أيضا حتى لو كان الصدر بوحده أو بعض الصدر يجرى عليه نفس ما يجرى على الميت. نعم يقتصر في إذا كان فقط الصدر أو كان بعض الصدر في يقتصر بالتكفين في التكفين على القميص والإزار، يعني قطعتين ما يحتاج إلى الثالثة. أما إذا كان لا بعض الميت وجد معه الصدر، يعني الصدر والرأس مثلا أو الصدر ومنطقة من الجسد، فحينئذ مثل هذا يجرى عليه التكفين الكامل.
يلقن بعد ما في رأس
ويلقن. وإن وجد له وإن وجد غير عظم الصدر، عظم فقط، عظم فخذ، عظم يد فقط بدون لحم حتى، أو أنه مشتمل على اللحم، حينئذ يغسل ويحنط ويلف بخرقة ويدفن ولا يصلى عليه. ما دام صدر ما موجود ما يحتاج الصلاة عليه، لم يصلى عليه. وإذا لم يكن فيه عظم أصلا، هذا إذا في عظم شنو يسوي فيه؟ يغسل ويحنط ويلف بخرقة ويدفن. أما إذا كان مجرد لحم بدون عظم، هذا الذي بقي منه ما بقي شيء من أصلا غير قطعة من اللحم رؤيت، فحينئذ يلف بخرقة ويدفن لا غير. إذن إذا كان الجسد فيه الصدر حينئذ يجرى عليه كاملا، إذا كان ليس فيه الصدر مجرد عظم على لحم هذا يغسل ويحنط ويكفن ويدفن بدون صلاة، إذا كان فقط قطعة لحم يلف بخرقة ويدفن. طيب السقط، إذا خرج سقط ماذا يعمل له؟ إن تم له 4 أشهر، جنين في بطن أمه كمل 4 أشهر، يقال أن الروح حينئذ تمت له، فيغسل ويحنط ويكفن ويدفن بدون صلاة، لأن الصلاة قلنا شنو؟ الصلاة لما بعد 6 سنوات، أما قبل 6 سنوات ما يصلى عليه. هذا أيضا الجنين فقط إذا تم له 4 أشهر يغسل يحنط ويكفن ولا يصلى عليه. أما إذا كان أقل من 4 أشهر، 3 أشهر أو أقل، حينئذ فقط يلف بخرقة ويدفن فقط، يلف بخرقة ويدفن. أحيانا يقال أن يعني متشكل شكل جنين لكن عبارة عن قطعة صغيرة، هذه القطعة الصغيرة إذا أمكن التحفظ بها ودفنها هي أولى بذلك، أما إذا ما أمكن كما إذا خرجت مع الدم في حال نزيف وكذا لا تتبين، فحينئذ ماكو شيء حتى نلفه وندفنه. غسل مس الميت آخر بحث من أبحاث الغسل، عبارة عن غسل مس الميت. إذا مس الميت تارة يكون بعد دافي بعد لم يبرد، هذا واحد. اثنين، برد ولم يغسل، هذا اثنين. ثلاثة، برد وغسل ثم مس. متى يجب غسل؟ متى يجب الغسل بمس الميت؟ يقول يجب الغسل بمس الميت إذا مسست ميت بيدك بأي شيء من بدنك، حتى لو بتقبيله، فقط تقبيله في خده كافي لوجوب غسل المس إذا كان باردا وقبل أن يتم غسله. يعني حتى لو كان غسل شيء من لكن ما تم غسله، فحينئذ أيضا شنو؟ يجب غسل المس، مسلما كان الممسوس أو كافرا. حتى السقط إذا ولجته روح أيضا يجب الغسل بمسه، بل وإن لم يتم له 4 أشهر إذا ولجته الروح، إذا ولجته الروح حتى وإن كان شنو دون 4 أشهر، إذا عرف أن ولجته الروح حتى لو كان دون 4 أشهر على الأحوط لزوما أنه أيضا إذا مس يغتسل غسل مس الميت. طيب لو هذا الميت غسل ولكن الذي غسله الكافر بسبب فقد مماثل، أو غسل بالقراح دون السدر والكافور لفقد الخليط، فحينئذ إذا مس هل يجب أيضا الغسل بمسه؟ الأقوى عدم وجوب الغسل بمسه لأنه غسل وأتي له بالوظيفة. أما لو يمم ولم يغسل، لا يمم بسبب العجز عن تغسيله، فيقول الظاهر حينئذ وجوب تغسيله، أي وجوب الغسل بشنه؟ بمسه، وإن كان يستشكل في ذلك الشيخ الوحيد. إذا يمم ومس أيضا يجب الغسل بمسه عند سيد الخوئي. لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، يعني مس بظاهر البدن أو بباطنه، باليد أو باللسان، ما في فرق. ها، مسسنا ظاهرا له الجلد أو شيء من الباطن باطنة أيضا نفس الشيء، فإنه يجب الغسل بمسه. كذلك لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة، مثل شنو؟ الجلد، أو لا تحله الحياة، مثل الشعر، فإنه أيضا نفس الشيء. والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي، ما يطلق عليه فعلا أنه قد مس. طيب، لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والمس الاختياري والمس الاضطراري، كل هذه الأفراد يجب الغسل بمسه إذا بردت قبل تغسيله. إذا مس الميت قبل برده، هذه الصورة الثانية، قبل أن يبرد بعد دافي ومس ولم يغسل بعد، هل يجب أيضا الغسل بمسه؟ يقول لا، لا يجب الغسل بمسه. طيب يعني ما يصير شيء؟ يعني حال حال الحي؟ يقول لا، مو حال حال الحي. هذا الميت إذا مات حتى لو كان دافي، بمجرد أن يمس بالرطوبة شنو تصير في إيده؟ نجاسة، هذه غير غسل. يعني تارة يتنجس، هذه أحكام النجاسات يجري عليه، إذا كانت هناك رطوبة فإنه ينجس العضو بمسه. طيب أما إذا ما كانت رطوبة موجودة في البين شنو؟ ما تنتقل النجاسة أصلا، صحيح؟ ولا يجب الغسل بمسه لأنه لا زال دافي. وإن كان من باب الاحتياط مع وجود الجفاف وعدم وجود رطوبة مصرية، من باب الاحتياط أنه يغسل يده أيضا. طيب لو كانت قطعة موجودة مبانة من حي أو مبانة من ميت وكانت مشتملة على عظم، هل يجب الغسل أيضا بمسه؟ يقول يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم، أما إذا ما كانت مشتملة لا يجب الغسل بمسه. طيب لو كان العظم مجردا يعني ليس فيه لحم خالي، فهل بمسه أيضا يجب الغسل؟ يقول هذا فقط الأحوط استحبابا الغسل بمسه. لو كانت سن فقط، سن مقلوعة ومسها الواحد، هل يجب الغسل بمسه؟ يقول لا يجب، وإن كان الأحوط استحبابا أيضا الغسل. ما هو واجب؟ إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير أيضا لا يجب الغسل بمسه. يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، هذا مو مثل غسل الذي يقتضي الغسل من جنابة أو مثلا حيض أو نفاس، ذاك لا يجوز لهم الدخول في المسجد. أما هذا مع أنه حدث أكبر يعتبر، لكن ليس يأخذ جميع أحكام الحدث الأكبر، ولهذا يجوز دخول الماس المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم. نعم كتابة القرآن مسهلة حال المحدث بالوضوء، مما لا يجوز للمحدث بالأصغر مسه هذا أيضا لا يجوز له. بعد هل يصح من هذا الماس الذي لم يغتسل أن يصلي أو يطوف؟ هل يصح من؟ يقول لا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة، ما يصح من حتى يغتسل، كالصلاة أو الطواف أو أمثال ذلك. والأحوط ضم الوضوء إليه، ضم الوضوء إلى وين؟ إلى غسل المس احتياط استحبابي، فإن الأظهر عدم وجوب هذا الوضوء، وإن كان الأحوط استحبابا للذي مس أن يغتسل ويتوضأ. هذا تمام الكلام حول الأغسال، خلصنا منها ولله الحمد جميعا. وتقدم عندنا 6 أغسال: غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الاستحاضة، غسل الميت، غسل مس الميت. هذه 6 أغسال هي الواجبة التي يجب عند حدوث أسبابها. خلصنا من الأغسال المندوبة أيضا، وبذلك خلصنا من مبحث الغسل وهو المبحث الرابع. بقي عندنا المبحث الخامس وهو باب التيمم، إن شاء الله نبدأ فيه ليلة الغد. ما عندنا شيء ليلة الغد 4، إن شاء الله ليلة الغد نبدأ في مبحث التيمم. ما حكم من ينادي عليا من دون الله وكان آخر كلامه من الدنيا يا علي؟ هل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ أولا، ما المشكلة في يعني ينادي يا علي؟ نحن عندنا أن منادات يا علي، يا محمد، يا رسول الله، يا فاطمة وأمثال ذلك، هذا لا يخرجه عن الدين أبدا. قوله يا الله شيء، استغاثة، وكذلك التوسل بأهل البيت سلام الله عليهم ليس فيها شيء، أحياء وأمواتا فإن التوسل ليس شرك، وهذا قد ثبت عندنا بالأدلة الواضحة، فليس لم يذنب حتى نقول أنه هل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. معنى قول يا علي يعني مثل أن يقول يا الله أغثني بعلي بن أبي طالب، بحق علي بن أبي طالب، هذا ليس فيها شيء. كيف المس برطوبة؟ يعني عندما يكون على الجسد الميت رطوبة، أو على مثلا الأصابع اليد مثلا هناك رطوبة يعني ماي أو أي شيء موجب لسراية النجاسة، فإنه بمسه ينجس الماس إذا كان باردا، أو إذا كان ما دام هو ميت قبل تغسيله فإنه نجس. عندما يغسل، إذا غسل ومس بعد ذلك، فحينئذ يكون طاهر، لا يجب لا الوضوء ولا التغسيل ولا الغسل بمس الميت الذي جرى عليه الغسل الكامل. فإذا غسل الميت تماما فهو طاهر، يجوز تقبيله ومسه من دون لزوم غسل، ولا يلزم تغسيل مثلا العضو الذي مسه حتى لو كان فيه رطوبة مثل الماء وغيره. أما إذا كان لا مات الميت ولم يغسل بعد، فمس جاء مثلا جاء الزوجة تقبله، أو جاء ولده مثلا يقبل جبينه أو يقبل يده أو يمسك، فحينئذ إن كانت في الرطوبة ولو كان عرق موجود، هذا العرق الذي يوجب سراية النجاسة تنجس اليد أو أي شيء يصيب هذا الجسد الميت، وإذا كان باردا يجب أيضا الغسل، الغسل بمس. بعد في مسألة؟ حد عنده مسألة؟ نعم. لا بس إذا كان يعني هو مشكوك أنه وصل الجنين إلى 4 أشهر أو لم يصل، لا بس بالاحتياط، فيجرى عليه مجرى 4 أشهر. وإن كان في حد ذاته إذا كان لم يعلم أنه قد وصل إلى 4 أشهر فحينئذ لا يجب، لأنه مشكوك لزوم هذا الحكم عليه، فالأصل هو البراءة حتى يعلم أنه قد وصل إلى 4 أشهر، لكن لا بأس بالاحتياط. نعم 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 نعم. لو كان عليه غسل المس ولكن لم يغتسل جهلا أو مثلا غفلة، ثم جاء يوم الجمعة واغتسل غسل الجمعة، هل غسل الجمعة مجزي عن ذلك الغسل؟ نعم يجزي عن، فلا يجب إعادة الغسل، والأعمال التي تتلو هذا الغسل وهو غسل الجمعة كلها صحيحة. أما الأعمال السابقة التي لم يغتسل غسل مس الميت فيها، فإن الأعمال كلها باطلة، فقط عندما اغتسل غسل جمعة أو أي غسل آخر مثل غسل جنابة مثلا، لو جاء بعدها بيوم وأجنب واغتسل غسل الجنابة، فإن غسل الجنابة مجزي عن غسل مس الميت فتصح الأعمال فيما بعد. إذن تصح الأعمال ما بعد الغسل الثاني لا قبله. بعد نعم لو عليه غسل جنابة في يوم الجمعة يبدي بغسل الجنابة أو يبدي بغسل الجمعة، يغتسل غسل واحد للاثنين، يغتسل غسل واحد إلى الاثنين، أي غسل واحد للجنابة والجمعة، غسل واحد، غسل واحد للجميع. ما هي الكيفية لصلاة المريض وهو في السرير إذا كان المريض لا يستطيع أن يمسح؟ يمسح بسبب شدة الألم ما عليه أن يعمل في المسح على الرجل. إذا كان لا يستطيع مسح الرجلين ولو بواسطة المساعدة طرف ثاني، يعني في أول مرحلة أنه هو يمسح، إذا كان ما يقدر إلا بواسطة يكون بذيك الواسطة يتم أيضا المسح، وإذا لم يتمكن ذلك يتيمم بدل الوضوء. ثم كيفية صلاة المريض، يصلي على حسب استطاعته، إذا لم يستطع من قيام ولا من جلوس فحينئذ هل يستطيع وهو على الجانب الأيمن يصلي أو على الجانب الأيسر مستقبل القبلة؟ ثم إذا لم يقدر خلاص يصير مثل الاحتضار، وقت الاحتضار يصير رأسه من خلاف القبلة ورجلي إلى القبلة، بحيث لو جلس كأنه جالس مستقبل للقبلة ويصلي بالإيمان. إذن مراحل على حسب استطاعته، أولا هو أدرى وأعرف بحاله، هو وش يقدر يسوي للصلاة يصلي على حسب تمكنه وقدرته، إن كان يقدر من قيام يصلي، ما يقدر من جلوس، إذا صلى من جلوس أول مرحلة أنه يركع ينحني للركوع ويسجد على الأرض ولكن فقط ينقصنا القيام، وإذا كان ما يقدر بالجلوس ويقدر بالانحناء لمقدار الركوع ينحني ثم للسجود، أن يجعل له مرتفع من كرسي أو غيره يسجد عليه، إذا كان ما يمكنه ذلك فحينئذ وهو جالس بالإيماء يصلي، إذا ما يقدر من جلوس أصلا حينئذ يجري عليه الصلاة وهو نائم بالطرف الأيمن مستقبل القبلة، كوضعية الميت حال دفنه، إذا ما يقدر من طرف الأيسر بالعكس، إذا ما يقدر على القفا بأن يجعل رأسه من الشرق ورجليه من الغرب على حسب قبلتنا. خلاص، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا مو من عندنا.